بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين من خاب من تمسك بكم وأمنا سادتي سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرني ربي أن أبشر خديجة بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نسأل الله أن يكتبنا من التائبين، من الآمنين والمستغفرين ببركة الصلوات على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الليلة نتوقف عند تساؤلات بعد أن أشرنا في محاضرة سالفة إلى حقوق الأزواج والزوجات. من هي مولاتنا أم المؤمنين خديجة؟ وكيف تم الزواج بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ومن هو همزة الوصل بين هذين العظيمين الشامخين، بين أشرف النبيين وأم المؤمنين؟ من همزة الوصل بينهما؟ وما هي الدروس وما هي العظات والعبر من هذا الزواج المبارك؟ بعد هذا نتوقف عند بعض البحوث الأخرى إذا سمح الوقت بإذن الله. بادئ ذي بدء أيها الأحبة، لعل حتى نربط حديث الليلة بما مضى لا بد من وقفة. حقيقة ارتفاع عدد العازبين والعازبات وراءه عوامل أشرنا إلى بعضها في محاضرة سابقة، أن منها العنصرية هي اللي تسبب تأخر الفتيان والفتيات في الزواج. العنصرية يعني الاعتزاز بالقومية والجنسية والإثنية والعرقية، ما شئت فعبر، وهذه كثرت. ولعلي أشرت أن أول من نادى بالعنصرية هو إبليس، وسار على خطاه أبالسة البشر أيضا، شياطين الإنس اللي ينادون بهذه الأمور: خلقتني من نار وخلقته من طين. بينما القرآن يرفض هاللغة أبدا. المؤمن، الرسول يقول صلى الله عليه وآله: كفء المؤمنة. بس وضع معايير، قلنا من ترضون خلقه ودينه، وألغى كل الفوارق والامتيازات التافهة الزائلة. اثنين، غلاء المهور. ثلاثة، ما ادري التعلق بالشكليات والمظاهر، وما ادري وين يكون الاحتفال وين يكون العرس وشلون الكذا، هذه سببت عزوفا. حقيقة انا اعرف في بعض المجتمعات حالات يعني يزرى لها تكاليف باهظة ما انزل الله بها من سلطان، الا العرس يكون في المطعم الفلاني او في المكان الفلاني. وشاهدت حالة يعني مزرية، كان فيها العرس المقام بفلان مكان 30,000 دينار، يعني ما يساوي اكثر من 100,000 دولار فقط تلك الليلة. المكان ليكون بصالة، ليكون بحسينية، ليكون في مكان مثلا كذا، الا في المكان الفلاني اللي هذا المكان مميز ما اريد اذكر. وتم الطلاق بينهما بعد ايام للاسف. هذا معناه ان المكان لا يخلق سعادة، ان التعلق بالشكليات والمظاهر لا يخلق سعادة للطرفين. على اي حال، من هنا يجب الاعتقاد بانه نرجع لقواعد الاسلام اللي كان سهلا في قضية الزواج ومحببا للزواج. عم روايات المسلمين تذكر اشياء غريبة، اذكر لك رواية يذكرها فقهاء الشيعة والسنة. مرة قامت من وراء الملاءة الستار في مسجد النبي، صاحت يا رسول الله زوجني. التفت النبي صلى الله عليه وآله، شوف الزواج ايش قد كان سهل، من منكم يتزوج هذه المرأة هي خلف الستار؟ قال انا يا رسول الله واحد. قال له عندك مهر تمهره بها تمهرها به؟ قال له لا. انتهت الرواية، ما تذكر نفس اليوم او بعد ايام، بس الظاهر تقول مرة ثانية بس نفس اليوم بعد ايام ايضا قالت يا رسول الله زوجني، ولم يقم ملبيا الا نفس الشخص، وقال له عندك ما تمهر به؟ قال لا يا رسول الله. قال ما يصير. ومرة ثالثة لما قالت زوجني هسه بعدها بايام ايضا قام الرجل، قال له يا هذا اتعرف شيئا من سور القرآن؟ قال له بلى يا رسول الله. قال له علمها، زوجتك اياها على ان تعلمها سورة من كتاب الله. لهذا المهر مو الا يكون يعني شيء مادي، ليكن شيء معنوي، ليكن مثلا شيء لنفرض عيني سيارة مثلا، ليكن ساعة المهر مو مشكلة. خير نسائكم أسلفنا أقلهن مهرا وأصبحهن وجها. عليها هكذا قضى الدين على العزوبية والعازبات، يعني ما شجع على انتشارها الظاهرة. لهذا جابر يقول كنا نتزوج بعهد رسول الله بقبضة طعام او بقبضة حنطة. الحنطة شقد تقبضها بالكف؟ يعني ربع كيلو نص كيلو حنطة. في رواية اخرى يرويها المسلمون عن جابر، كنا نتزوج بعهد رسول الله بكف من تمر. الشف شقد يشيل تمر؟ كيلو كيلو وين؟ غرفة تمر بس او قبضة حنطة بس. كان سهل على اي حال. اما نجي قلنا الزواج يجب ان يكون على قيم، نجي الى زواج النبي صلى الله عليه وآله من ام المؤمنين خديجة. ما كانت الدوافع عند الطرفين مادية، اسمح لي اقول حتى ابين لك اسرار هذا الزواج الميمون اللي يجب النبي اللي وضعه الله قدوة واسوة أن تبقى حياته أيضا إلى أبد الآبدين قدوة وأسوة لجميع أجيال المسلمين. النبي ما الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقط على الصحابة وأهل البيت أو في ذلك الزمان، بل بقي أسوة وسيظل أسوة وقدوة إلى قيام يوم الدين صلى الله عليه وسلم. خلنا نشوف الأسرار. النبي صلى الله عليه وآله مما لا شك فيه ما ذهب للزواج من خديجة لأجل أموالها، لأنها كانت امرأة تاريخ يقول شريفة طويلة بيضاء صاحبة مواصفات جمال مكانة منزلة، وخطبها أشراف العرب ورفضت. ولهذا باحث علماء الشيعة يرفضون فكرة كانت خديجة متزوجة من غير رسول الله. هاي الفكرة وراها بنو أمية، يريدون يقولون ما الفرق بين فاطمة عليه السلام وبين بقية بنات النبي؟ شلون تقول فاطمة الطهر وفاطمة كذا؟ فاطمة ولدت في رحم دخله الشرك، يريدون هاي يقولوها هم. لهذا باحثوا علماء الشيعة ومدرسة أهل البيت يقولون أن خديجة كانت بنتا وما كانت متزوجة من فلان التميمي وفلان مدري كذا. هذه نرفضها احنا، وادلة وكتب علماؤنا كتبا في هذا. وحتى ايضا محقق علماء الشيعة يقولون هذه البنيات والابناء لرسول الله من خديجة عليه السلام، القاسم والطيب والمطهر وزينب ورقية وام كلثوم وسيدة النساء فاطمة. اكو قول يقول هذني ربائب النبي زينب ورقية وام كلثوم، لكن حقيقة كباحث أقول حسب ما توصلنا إليه له بناته، ومن صلبه صلى الله عليه وآله ومن أم المؤمنين خديجة. والدليل عشرات الأدلة، منها قول فاطمة عليه السلام لعلي: فإذا مت فتزوج من بنت أختي أمامة. أمامة بنت زينب، صحيح لو صحيح؟ رواية هذه أجنبية. ميستحيل فاطمة أن تقول تزوج من بنت أختي وذيك ما تكون أختها، عدل ما عدل. وغيرها وغيرها، ما علينا هسه، مو حديثي هذا المعنى. المهم أن هذه المرأة ما كان النبي دوافعه اقتصادية للاقتران بها، فالنبي صلى الله عليه وآله قمة الإيمان ورجل فضله وشرفه الله على كل الأنبياء. هو يقول صلى الله عليه وآله مو على الناس، على كل الأنبياء وعلى كل الرسل وعلى كل أولي العزم اللي هم قادة البشر الأنبياء، وقمة الأنبياء الرسل اللي 313، وقمة قمة القمة أولي العزم اللي هم الخمسة أشرفهم وأفضلهم سيدنا أبو القاسم محمد. من هنا حتى هي المرأة بدورها العظيمة السيدة الجليلة أم المؤمنين خديجة ما اقترنت بالنبي من أجل ماله، فقد كان النبي رجلا فقيرا وكافله يدعى أبو طالب، وأبو طالب كان قليل المال. صحيح عظيم الشخصية، لأحد الراحلين يقول قيل قل أن يسود فقير على قومه وقد ساد أبو طالب كل قريش، حتى عرف بسيد البطحاء وسيد مكة وسيد الأباطح، مو بماله وفقير، لكن بشهامته بشجاعته بحنكته بلباقته بما يمتلك من ملكات الحاصل، فقد كان فقيرا وكافله فقير. إذن كان الزواج مبتنيا على قيم، على مثل، على مبادئ. أما همزة الوصل تقول من وصل بينهما؟ اللي وصل بينهما عملاق الإسلام الشامخ أبو طالب. وأنا أرى حقيقة ليس عندنا شخص في التاريخ الإسلامي، قلتها على الفضاء مرات ومباشرة على الهواء هم قلتها وأعود وأقولها، ما عندنا واحد أجحف وغمط حقه وتنكرت الأمة الإسلامية لجميع جهوده وأياديه البيضاء كأبي طالب. كل شهامة ودفاع وحماية وذود عن الرسالة وعن النبي وعن هذه الأمة، تالي هذه الأمة فيما قررت أخرجت حكما جائرا وجعلته في الضحضاح يغلي منه دماغه. هذا جزاء الإحسان لأبي طالب ومواقفه وشهامته وذوده وحمايته للرسول، اللي حتى في الصفوف الخامس الابتدائي يدرس حديث الضحضاح اللي يمس بعقيدة شريحة كبيرة من شرائح المسلمين وهم أتباع مدرسة أهل البيت. ضحضاح وجعله في النار ويغلي منه دماغه، هذا اللي النبي يقول له رحمك الله يا عم، لقد ربيت وآويت صغيرا ونصرت وآزرت كبيرا. شوف نص الرواية، لأشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان يوم القيامة. هذا أبو طالب، أبو طالب اللي الإمام الباقر عليه السلام يقول لو وضع إيمان الخلائق في كفة وإيمان أبي طالب في كفة لرجحت كفة أبي طالب. أبو طالب ابتلي حقيقة بساسة منحرفين، الساسة الأمويون كان معروفين يعني عند كل الباحثين والأحرار يعرفون يعني كانت دوافعهم وأغراضهم وأهدافهم وكيف حاولوا الإساءة للنبي ولأسرته ولبني هاشم، تاريخه معروف. ثم العباسيون أيضا بدوافع سياسية أساءوا لأبي طالب سلام الله عليه، أيضا بدوافع سياسية حتى يقولون نحن أولى بالإمامة والخلافة من الأئمة الطاهرين ذرية علي بن أبي طالب، باعتبار احنا ذرية العباس، العباس عم النبي اسلم وابو طالب شنو لم يسلم، فبالتالي احنا اولى بالخلافة منهم. هاي كان وراه السياسة. وزمن معاوية والامويين انت تدري، ابن ابي الحديد يقول وضع جعلا مغريا لمن يضع الحديث في ذم علي واهل بيته، كان يعطي فلوس خشنة ها شدات كبيرة لمن يضع حديثا في ذم علي واهله. هاي كانت لعبة سياسية. ما علينا، همزة الوصل بين خديجة ام المؤمنين ورسول الله ابو طالب عليه السلام. ابو طالب يقال اقترح على النبي ان يذهب في رحلة تجارية لخديجة، ولكن النبي ابى، نبي الابى ونبي الشرف والمنعة والرفعة، رفض أن يطرح مشروعا تجاريا على امرأة. فأبو طالب بدوره هو اللي اقترح على أم المؤمنين خديجة، وخديجة بدورها رحبت. فالنبي صلى الله عليه وآله كان طيب السمعة حسن السمعة، وكل الأنبياء كانوا كذلك. أكو بالقرآن قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوة، يعني كان في قوم يترجون منه ويتأملون في كل الخير. ولهذا حتى أبو سفيان من دخل على هرقل ملك الروم قال له بلغني رجل ظهر عندكم في الحجاز بالجزيرة العربية يدعي النبوة، قال له إيه؟ قال له كيف نسبه فيكم؟ قال له هو فينا ذو نسب، يعني نسب راقي. قال له هل سمعتم له كذبة؟ قال لا، هو فينا يدعى بالصادق الأمين. فطيب السمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انت اذا تريد اقرأ كتب السير، السيرة لأبي الفداء، السيرة الهشامية لابن هشام، السيرة الدحلانية احمد زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة، اقرأ غيره، اقرأ كتب السير المعروفة. ما كان واحد في مكة ما سامع عن مستقبل النبي الزاهر، كلهم كانوا يترقبون دعوته وظهوره. اقرأ عيص هذا الرجل اللي دخل الى مكة، اقرأ خلي كلمة بحيرة من النت الى الكتب الموسوعة التاريخية، بحيرة لان كان بحرا من العلم، اللي ابو طالب لما اخذ النبي وكان له 8 سنين اعترف بنبوة المصطفى، هذا بحيرة الراهب، وقال له أين أبوه؟ قال له أنا أبوه. قال له لا ينبغي أن يكون أبوه حيا، أنت عمه. قال له صدقت. قال له عد به إلى مكة فإني أخشى عليه من أحبار اليهود. والنبي كان عمره 8 سنين يومها، قصة معروفة بتخليها بالتاريخ الإسلامي. فاقترح عليها الفكرة، هي دعت النبي والنبي وافق. هذه كانت وللنبي 25 سنة، هاي ثاني مرة يخرج النبي صلى الله عليه وآله ولكن لوحده. خرج بمال خديجة بتجارة، فأرسلت معه غلامها ميسرة. وكان ميسرة أيها الإخوة هذا مو بس غلامها وعبدها وكذا، كان مستشارها الاقتصادي، وكان ذراعها الأيمن، وكان فطن وضليع وخبير بالأمور، يعني كان مستأمن على الحلال والمال وكذا. تركن إليه تطمئن به. أرسلته مع النبي، اقرأ التاريخ، قل فكان مباركا رسول الله صلى الله عليه وآله، مبارك فعلا مبارك. والقرآن يقول وجعلني مباركا أينما كنت، عن عيسى اللي الإمام الصادق يقول نفاعا. فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين سلام الله عليهما كانت لا تصب الطعام، تقول حتى يأتي المبارك، وتقصد رسول الله. ليش؟ كانت إذا صبت الطعام يأكل زوجها وأولادها وينفذ الطعام ولا يشبعون، لكن إذا حضر النبي أكلوا وشبعوا وفرغوا وفضل الطعام. فكانت تقول حتى يأتي المبارك، رسول الله هو المبارك صلى الله عليه وآله. موضع الشاهد، قمة البركة، عين البركة رسول الله صلى الله عليه وآله. فعينها التاريخ يذكر باع وابتاع، يعني اشتروا، باع واشتروا، باع وابتاع وعاد وافرين بأرباح راقية كثيرة. وشاف كرامات النبي، ذكرت كتب السير، كتاب السيرة إخواننا، سيرة ابن هشام ودحلان وسيرة أبي الفداء، أقروا شوفوا كتب السير. من أجى ميسرة يتقدم النبي، دخل على خديجة وبشرها، بشرها بالخبر وبشرها بالأرباح، وقال لها ما جلس عند شجرة يابسة إلا اخضرت وأورقت وأثمرت. اللي تعجبت خديجة، حدثها بالقصص، أينما يمشي تظلل له السحاب صلى الله عليه وآله. النبي كان عنده كرامات الله خصه بها، منها كان له رائحة المسك الأذفر، حتى كتب السير تقول يعتدى إليه لطيب عرفه. الناس يعرفون وين النبي قاعد وين جالس من خلال رائحته الزكية، يعرفون إذا مر منا قبل ربع ساعة يعرفون جاي قبل شوية، إذا يشتد الرائحة يعرفون اقتربوا من مكان وجوده. لهذا في حديث الكساء إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، أو أمير المؤمنين كأنها رائحة أخي وابن عمي إلى آخره. لما حدثها قلت له حسبك يا ميسرة، لقد ازددت شوقا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بيت القصيد، اسمح لي عندنا وقت أريد شوية تنتبه. لما اجى النبي صلى الله عليه وآله هناك قولان، قول يقول هي عرضت عليه فكرة الزواج وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قول آخر يقول أرسلت صاحبتها نفيسة بنت منبه أو منبه، هي اللي خلت تفتح الحديث ويا النبي، نفيسة صديقتها أو هي، القولان واردان في التاريخ. نفيسة لما اجت الى النبي صلى الله عليه وآله قالت له يا محمد لما لا تتزوج؟ قال ما بيدي ما اتزوج به، فقر معد، ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، بحثنا المعنى، ما بيدي ما اتزوج به. قالت له فان كفيت ذلك، يعني زواج وتكلفته ومشت الأمور، ودعيت إلى الكفاءة والشرف والجمال والمال، أكنت تجيب؟ قال: فمن هي؟ قالت: خديجة. فوافق النبي، قالت: أرسل إلى أعمامك وعماتك فليخطبوها. الموضوع منتهي. وهذا درس حقيقة، درس من أم المؤمنين، ودرس إلنا. إذا شفت مؤمن وكفوء مو عيب أنت تدفع المهر، أبدا مو عيب، مو عيب. علي أمير المؤمنين أمهر ابنته الحوراء زينب من منه؟ من ابن عبد، من ابن عمها عبد الله بن جعفر. وأكو ناس يدخل على مصلحة، يدخل على منفعة. يعني شو أقول لك؟ ما أريد أجيب أسماء، بس قبل شهرين تقريبا واحد عربي، حتى ما أوضح من وين، من الدول العربية، عربي وما يسوي هالحماقة إلا واحد عربي حقيقة. أقول شوف الألم، يتزوج من أختي مغني فاجر معروف من بلاد الغرب، من أخته. المهر يا بشكات، المهر 8 مليون دولار، وكذا طيارة تودي المدعوين، وكل من إلى ساعة رولكس، ومدري شنو ومدري شنو. يا بأخوها فلان فاجر مقبور وهو معروف مشهور، إلى الجحيم راح. زين، وانقطع عن النسوان عندنا بالعالم العربي والخليج، المؤمنات المسلمات الموحدات الطاهرات رايح تاخذ اختها المغني؟ هو هذا ذوق؟ مو اكو ناس تدور الشهره، يعني يكون هو في الداخل يشعر بالانفصام وعقده الحقاره. مو التاريخ يذكر الاشعث دخل على علي امير المؤمنين سلام الله عليه، قال: يا امير المؤمنين، زوجني ابنتك الحوراء زينب، لان زينب بلغت مبلغ النساء مثل أمها فاطمة، خطبها الكثيرون سلام الله عليهم. الإمام قال له: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا. والإمام فعلا بناته زوجهن لأبناء إخوته، لأولاد جعفر ولأولاد عقيل. وما عليك بالقال والقيل، ركز يا كلمتي، زوجهن لأبناء جعفر وأبناء عقيل، وما عليك بالقال والقيل. احنا مذكور عندنا منه زوج أم كلثوم، عون ابن عقيل، وخلفت منه كذا وكذا وكذا. هسه الغير يريد هو يحكي بكيفة على راحته، فكل شيء حكي وهم قالوا، كل شيء هم يقولون. أما لغة العلم والأرقام وتثبت أن هذا من فعل السياسة ومن فعل بعض وعاد السلاطين وكتبة التاريخ المزيفين، اللي كتبوا كل شيء وقالوا كل شيء ورووا كل شيء وحكوا كل شيء، وانت عارف الغرض. قال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا. المهم توعد الإمام كأنه هدد الإمام. الإمام قال: يا أشعث، أتهددني بالموت؟ ألا تدري أني لا أبالي أوقعت على الموت أم وقع علي الموت؟ أنت يا أشعث جاي تهدد علي؟ لو تزوجني بنتك لو. الإمام التفت، حتى التاريخ أذكر لك نص الكلام، قال له: أغرك ابن أبي قحافة، معروف منه عبد الله بن عثمان، هو يكنى بأبي بكر وأبوه يكنى بأبي قحافة. قال له: أغرك ابن أبي قحافة أن زوجك أخته أم فروة؟ كانت عمية. قال: يعني كل واحد يزوجك أخته أنت تطمع بكل واحد؟ مدري يعني أخت أفرض خليفة ولا راح يصير خليفة ولا مدري كذا، يروح يزوج قرايبة لو بتخته لو أكو بعض عندهم عقدة الانفصال. قال له: أغرك ابن أبي قحافة أن زوجك أخته أم فروة؟ شوف جوابه. قال له: يا أمير المؤمنين، وهل كانت إلا أخت خليفة؟ شبيها يعني، خلي عمية، المهم كانت أخت خليفة. هذا ينبئ عن عقليته الوصولية. وفعلا يعني هل وصولي رب وصوليين ومثل ارهابيين؟ الاشعث كان شريك ابن ملجم في اغتيال امير المؤمنين، وبنت جعيدة اغتالت ريحانة سيد النبيين الحسن عليه السلام، وابن الاخر قيس القطيفة، قيس بن الاشعث اللي سلب قطيفة الحسين، ابن الاخر محمد بن الاشعث هو اللي اشترك في قتل مسلم بن عقيل. وحتى معاوية بعدين قلت له وعدتني ان تزوجني من يزيد بعد ما اقتل الحسن عليه السلام، قالها انت قتلتي ابن رسول الله فكيف امنك على ولد يزيد؟ فلست من السنة يعني، هم قتلت ابن رسول الله وشرف النار، وهم يشوف عقليتها الوصولية. الغرض اكو وصوليين؟ لا، هذه المرأة ما كانت من هذا النوع. هذه المرأة الجليلة ام المؤمنين خديجة، انما كان زواجها زواج قيم، اجت للنبي لان سمعت بطهره ونزاهته فعلا اجوا عمامة النبي واعمام النبي وخطبوا، واروع دليل على ايمان ابي طالب سلام الله عليه هي خطبة النكاح في يوم زواج النبي من خديجة. اسمع شوف ذكرى للانبياء وكيف كان يعظم رسول الله ويعتقد به ويقول سيدين له العرب والعجم ويظهر الله امره ودينه. ادل دليل على اسلامه هي خطبته يوم التزويج، ويقال هو دفع المهر ابو طالب، ويقال هي دفعت 3000 اللي طلبها ورقة عمها، هي دفعت للنبي صرة فيها 3000، قالت له امهرني عند ورقة او عمي ورقة، لان زواج قيم. كذلك فعل امير المؤمنين لما اجت قدم الكفوع عبد الله بن جعفر، الامام امهرها من ماله. اكو اثوب من هذه؟ واحد يحظى بتزويج مؤمن ولو عرفنا خب تدري بعيد عن تلك القيم، يعني يجي مؤمن وفقير وهو يدفع المهر، الابو يهدي المهر للنسيب؟ مو ابو لهب يوم تزويج النبي من خديجة زعل قال رأينا الرجال يمهرون النساء وما رأينا امرأة تمهر الرجال. يعني شلون خديجة دفعت للنبي؟ هو مودي خطابة عم النبي يعني. صرخ به ابو طالب قال له نحيا لك عن الرجال، مثلك من اذا خطب لا يزوج واذا زوج فباغلى الاثمان، ومثل ابن اخي يخطب ويزوج باقل الاثمان. هذا رسول الله حاصل لهذا النبي. التاريخ يقول وكان لها محبا وبها وامقا. وامقا يعني قمة الحب. وصدق كان حب النبي لخديجة غريب عجيب. هذول المتفلسفون المستشرقون وبعض الجاهلين اللي يقول النبي مزواج او كذا وتعدد الزوجات وما يفهم ليش تعدد الزوجات. النبي صلى الله عليه وآله من تزوج خديجة وعمره 25 الى سنة 50 للهجرة، 25 سنة عاشها مع خديجة صلى الله عليهما وآلهما، 25 سنة، عمره 25 وماتت وهو ابن 50. زين بعدها 3 سنين مكث في مكة ثم هاجر. النبي زهرة شبابه كلها وأيام شبابه ونشاطه وطاقته ما تزوج بغير خديجة، وهذا معناه أنها كانت تملأ الفراغ العاطفي للنبي. النبي بعد هجرته، النبي ولد عام الفيل، 40 سنة في مكة ثم بعث، 13 سنة في مكة بعد البعثة، يعني طلع ابن 53. لما هاجر للمدينة مكث 10 سنين وقبض مسموما صلى الله عليه وآله. هذا الزواج المتعدد في أيام شيبة النبي من 53 إلى 63، وكل زواج كان زواج قيم وزواج من أجل التكافل الاجتماعي، من اجل ما ادري تقليل العداوات. يعني اخذ ام حبيبة بنت ابي سفيان هي مطلقة وهي مدري شنو ومرة كذا على مود تخف العداوة. او اخذ صفية اخت مرحب بنت حيي بن اخطب حتى تخف عداوة اليهود للمسلمين. او مثلا اخذ سودة مرة كانت فوق 50 عام اللي رجل دنيا وشهواته ما ياخذ هيك نساء. بس هذول على اي حال يهرجون ويهولون. اما في عهد خديجة ما اقترن بواحدة وكان النبي لها محبا وبها وانقا وكانت فعلا العون. اول من امن من النساء خديجة واول من امن من الرجال امامك علي امير المؤمنين. اللي هو يقول بعث النبي يوم الاثنين وصليت معه يوم الثلاثاء. كان لا يصلي خلف النبي الا خديجة وعلي. قصة طويلة. هسه تقول ما سر عظمة هذه المرأة؟ عرفنا همزة الوصل مكانتها. عمي سر عظمتها اول من امنت. اول من امنت. سر عظمتها طبعا من النساء. سر عظمتها ايها الاخوة انها ضحت بالغالي والنفيس من اجل رسول الله. ضحت مو بس بالمال بمكانتها الاجتماعية. بحيث عند الولادة رفضنا نساء مكة ان يلين منها ما تلي النساء من المرأة. قالوا لا تزوجتي يتيم ابي طالب. خطبناش لفلان لفلان ترفضي. ضحت بكل شيء من اجل الرسالة. لهذا تشوف دور النبي كان دائما يمجد بخديجة. دائما ما يستأ ولا ينقطع عن ذكر خديجة. عائشة تقول ما كان يخرج رسول الله من المنزل حتى يذكر خديجة فيبكي ثم ينصرف. اذا جيء له بذبيحة وذبح شاة يقول خذوا لفلانة فانها من صديقات خديجة. خذوا لفلانة. تقول مرة اغضبته قلت له يا رسول الله وهل كانت الا عجوز من عجائز بني اسد؟ وقد ابدلك الله خيرا منها. طبيعي خيرا منها يعني تقصد نفسها. شوف فقه السيرة للبوطي وهذا بعد مو من خطأ. شوف هالرواية يذكرها علماء الاسلام جميعا. النبي بالمكشوف بالعلن بصراحة قالها ما ابدلني الله خيرا منها. شنو بكيفكم؟ ما ابدلني الله خيرا منها. انها امنت بي اذ كفر بي الناس. وانها صدقتني اذ كذبني الناس. وانها عاوتني اذ طردني الناس. ورزقني الله ولدها وحرمتموه. في رواية وحرمت من غيرها. في رواية اخرى وانت ممن اعقم الله رحمك فلا تلدي شيئا. المهم الرواية تقول فغضب رسول الله وخرج وراح علي بها شهرا. شهر بيتي بعد ما داش. زعل النبي لانني نلت من خديجة. عمي خديجة النبي لو كان يذكرها يقول خديجة واين مثل خديجة. ما يصير مثل خديجة. هذا اللي جبرائيل ينزل يقول له ما حاجتك اخي جبرائيل كونك ان في الاسراء والمعراج سوية. قال له حاجتي ان تقرأ خديجة من الله ومني السلام. الله يرسل حبيبه وجبرائيله ليقرأها سلامه. وفعلا من قللها النبي صلى الله عليه وآله قالت ان الله هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام وعلى جبرائيل السلام. النبي يقول أمرني ربي أمره الله أن أبشر خديجة بقصر في الجنة من قصب. القصب هو اللؤلؤ المجوف. لؤلؤ مو قصب يعني قصب. راجعوا اللغة. أمرني ربي أن أبشر خديجة بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فقهاء يقولون كلام النبي صلى الله عليه وآله له دور الكاشفية. يعني يكشف عن سمو مقامها وعظمتها عند الله أم المؤمنين خديجة، ولا تقاس نساء النبي البقية بفضلها وعطائها. عمي هذه المرأة اجت تتحملت الشعب، مرأة ثرية تعيش أمم وشعوب على أموالها وتجارتها، رضت أن تذهب إلى الشعب في الحصار 3 سنين وأشهر، وضحت مع النبي صلى الله عليه وآله بكل ما تملك. من ينفق على المسلمين في تلك الأيام؟ كان يفك من مالها دين الغارم ويحمل على الدية، إذا يصير قتل وتدري عشائر يبقى الدية من أموالها حتى لا يصير كذا، ويفك دين الغارم ويرفد فقراء أصحابه ويحملهم إلى الهجرة. هجرة وين يروحون؟ بفلوس خديجة للمدينة للحبشة المسلمون. حاصل بعد ما انقضت وانجلت غمامة الشعب والحصار بأيام، يقال بشهر وأيام، بينها وبين أبي طالب 3 أيام، فمات أبو طالب وماتت أم المؤمنين خديجة، وسمى النبي عام الحزن، مصيبتان نزلتا على النبي. النبي سيقول ليش يعظمها؟ ليش دائما يذكرها؟ أولا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مرة دعمت النبي نفسيا وماليا ومن كل الجهات، فكان على النبي أن يؤدي حقها. 2 أن يرد إليها إحسانها. النبي صلى الله عليه وآله هو أبو العدالة، لازم يعطي كل ذي حقا حقه. هذه المرأة لها حق على النبي والإسلام والمسلمين إلى يوم الدين، فكان للنبي أن يرد حقوقها بالتكريم والتنجيل. تسأل بعد ليش هذه كانت أم أولاده جميعا إلا إبراهيم من ماريا القبطية، والإسلام كرم الأم فلازم كان يكرمها رسول الله صلى الله عليه. تسأل بعد ليش؟ نعم النبي يقول من ورخ مؤمنا فقد أحياه، فكيف لو كان المؤمن أم المؤمنين؟ لازم يؤرخ حتى يخلد ذكراها ومكانتها وعظمتها صلوات الله عليها. وأخيرا لعلي أتصور النبي فيما توخاه من التمجيد والإشادة بخديجة عليه السلام، أراد أن يفهم المرأة المسلمة بأن لها مكان كبير في دعم الرسالة ودعم النبوة ودعم الفضيلة والشرف. يريد نساء المسلمين يقتدين بأم المؤمنين، وفعلا أعطت الكثير. يقال دخل عليها النبي وهي تحتضر، قال صلى الله عليه وآله أكره ما نزل بك يا خديجة. يعني أنا صعب علي أشوف هالموقف، هواية صعب أن أشوفك بهذه الحالة تحتضر. قال وصت النبي صلى الله عليه وآله إذا أنا مت، صلى الله عليه وآله وسلم تقول للنبي روحي له الفداء، لا تدع أحدا يشتم فاطمة أو يلطم ابنتي فاطمة، لأن فاطمة البنت الوحيدة اللي كانت في البيت ولها 5 سنين سلام الله عليها. قلب الأم يشعر ويحس، وبنتها الوحيدة اللي كانت في البيت وغير متزوجة. ويقال أيضا نادت فاطمة عليها السلام، قلت لها بنية إذا أنا مت أخبري أباك رسول الله ليلفني بردائه الذي ينزل عليه الوحي به، لأني سمعت من أبيك رسول الله يقول الناس يخرجون يوم القيامة عرات، وأنا أستحي من ربي، أريد يلفني بردائه يا رسول الله. وفعلا ماتت أم المؤمنين خديجة، وحزن النبي حزنا عظيما على فراقها صلى الله عليه. يقال بعد التغسيل ما كان لها مال يشترى لها كفنا به، أموالها كلها في سبيل الله، ما نفعني مال قط ما نفعني مال خديجة صلى الله عليه. هاي أم المؤمنين، هاي تضحياتها. يقال ساعة التكفين نزل جبرائيل: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام ويقول إن كفن خديجة من عندنا، من لباس أهل الجنة، منا من فوق. هذه كفن خديجة اللي ضحت من أجل الله، من أجل الدين، من أجلك يا رسول الله، كفنها منا من الجنة، نزل بكفن من الجنة. وهي كانت أوصت فاطمة لتوصي أباها رسول الله أن يلفها بردائه، فحظيت خديجة أم المؤمنين بكفن نزل به جبرائيل، وانت موالي تعرف شقول، وحظيت برداء رسول الله الذي لفها به. ليش؟ لأن خديجة عليها السلام ضحت بالغالي والنفيس، لما ماتت سلام الله عليها كفنت بكفنين، كفن من الله وكفن من الرسول صلى الله عليه وآله. أقول تستاهلين يا أمنا، يا أم المؤمنين، يا أم الأئمة الطاهرين صلوات الله عليك، تستاهلين الكفنين. ولكن واله فنفسي على ولدك الحسين بكربلاء. الحسين ايضا بذل كل شيء، بذل الغالي والنفيس، لكن بقي على تراب كربلاء ثلاثا من غير غسل ولا كفن. يا سائل وشبا يا القيم بفيش جني، هل غسل والذبيح ما تمتحني، أجبته بفؤاد خافق وهني. البيت محفوظ. ما غسله ولا لفاه في كفني يوم الطفاف، ولا مد على الهرداء، أحطن به بنيات رسول الله وهو مسلب الأثواب محزوز الراس. قعدان قعدان يما بول يما ينحبل، قعدان يما بول يما ينحبين، سكنة تعدد لين وهني بجن. الرباب الرباب تصيح بالله حيل الاطمئن، وانت بجي سكنة ولا فترين. لمحته اخته الحوراء صلوات الله عليهما، تشوف جسد اخيها على تراب كربلاء على بوغائها الملتهبة، تقول لها نايم نايم اخي شلون نوم، نايم اخي شلون نوم، وعريان ومسلم هدوم، وحر الشمس غير رسوم. انا لله ربنا اكتبنا من التائبين، اكتبنا من الآمنين، اكتبنا من المستغفرين يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا سيما من أوصونا له بالدعاء، يا الله اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك. ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج. جاء جعلنا من انصاره وحملة ألويته، اجعل هذا بلدا آمنا ربنا، وسائر بلاد الإسلام آمنة مطمئنة. المؤسسون القائمون على هذا المأتم الشريف والحاضرون والحاضرات وسامعون وسامعات، تقبل منهم يا الله، بلغ أمواتهم وأموات من مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.